آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ونحن نقول: اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين يا رب العالمين، تبركا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباب الأول إخواني الكرام، باب الاغتباط في العلم والحكمة، فقد بدأنا به في الأسبوع الماضي ووقفنا عند قول سيدنا عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقفنا عند هذه العبارة وذكرنا ما فيها. الآن نبدأ بالحديث. يقول البخاري: حدثنا الحميدي. الحميدي هذا شيخ البخاري، هو عبد الله ابن الزبير القرشي المكي، وشيخه هذا كما مر معكم قد روى البخاري له الحديث الأول في صحيح البخاري، وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه البخاري من طريق الحميدي، مع أن للبخاري فيه أسانيد أخرى، لكن اختار البخاري الحميدي بالذات لجلاله وقدره، وقيل لأنه قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا قريشا قدموها، فلذلك فهم بعض العلماء أنه لهذا الحديث قدم البخاري حديث الحميدي على حديث غيره كما مر معنا. فإذا هو عبد الله بن الزبير القرشي المكي، وهو يروي هنا عن من؟ قال حدثنا سفيان. سفيان هذا هو ابن عيينة، فالحميدي هو أثبت أصحاب ابن عيينة، حتى قيل هو رئيس أصحاب ابن عيينة. الحميدي يقول جالست ابن عيينة 19 سنة أو نحوها، وهذا شأن العلماء الذين يحرصون على الاستزادة من العلم. والحميدي من شيوخه الشافعي، فالحميدي روى عن الشافعي، الشافعي شيخه يشهد له بالحفظ فيقول ما رأيت أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لسفيان ابن عيينة وحده 10,000 حديث، والمراد بالطرق، لأن كل طريق يعد حديثا. فإذا هذا هو الحميدي باختصار، الذي هو شيخ الحميدي يروي هنا عن سفيان ابن عيينة. توفي الحميدي 219، وقيل 220 للهجرة طبعا. نعم، وسفيان ابن عيينة ذكرنا ترجمته في الأسبوع الماضي. سفيان ابن عيينة يروي هنا عن إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ابن أبي خالد مرت كذلك معنا ترجمته، فكنيته أبو عبد الله، وهو البجلي الأحمسي مولاهم، وكثير من المحدثين من الموالي، وهو كوفي، هو من الكوفي، وكان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش. يعني إسماعيل بن أبي خالد والأعمش كانا محدثي الكوفة في زمانهما، وكان إسماعيل أسند من الأعمش. ويقول الشعبي عن إسماعيل بن أبي خالد يصف نهمه للعلم، ويشير لنا كيف ينبغي أن نكون، يقول كان إسماعيل بن أبي خالد يزدرد العلم ازدرادا، وفي رواية يشرب العلم شربا، وفي رواية يحصل العلم حسوا. إسماعيل بن أبي خالد طبعا توفي 146 للهجرة. هذه الوفيات يعني ينبغي أن نعرفها لنعرف موقع الراوي في طبقته وفي التاريخ. إسماعيل ابن أبي خالد هنا يروي عن من؟ عن قيس ابن أبي حازم. إسماعيل ابن أبي خالد هو أروى الناس عن قيس ابن أبي حازم، وهنا يدلكم هذا الكلام الذي أسوقه لكم أن هؤلاء الرواة كل راوي منهم هو أثبت الناس في شيخه. فالحميدي أثبت الناس في سفيان ابن عيينة، وإسماعيل ابن أبي خالد هو أروى الناس عن قيس ابن أبي حازم. هنا يقول سفيان كلمة، قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. إذن سفيان ابن عيينة يروي الحديث من طريقين. الطريق الأول سفيان ابن عيينة عن الزهري، وروايته عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه ابن عمر رضي الله عنه. وله طريق آخر هو هذا الطريق، سفيان ابن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله ابن مسعود. يقول رواية قيس ابن أبي حازم سنذكرها الآن، وسأذكر لكم رواية ابن عمر. نتابع أولا الحديث، يقول حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال إسماعيل بن أبي خالد سمعت قيس بن أبي حازم، وقيس كذلك مرت معنا ترجمته وقلت لكم هو يروي عن العشرة المبشرين بالجنة عدا عبد الرحمن ابن عوف. أدرك الصحابة، أدرك خلقا كثيرا من الصحابة. لماذا؟ لأنه جاء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأتى إلى النبي ليبايعه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق إليه، فهو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد مات، وأبوه أبو حازم له صحبة. وقيس بن أبي حازم يذكر لنا ثقته في الحديث إسماعيل تلميذه الذي روى عنه، فقد قال مرة: حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الأسطوانة. هذا يشير إلى ثقته وتثبته، كما تقول هذا الجبل هذه الأسطوانة. هذا قيس بن أبي حازم توفي سنة 97 وقيل سنة 98. فقيس بن أبي حازم يروي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو يقال رجل، كلاهما صحيح، آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. طبعا هنا الحسد أيها الإخوة بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة، وفسرها البخاري سلفا بذلك، فقال في العنوان في الترجمة: باب الاغتباط في العلم والحكمة. فذكر أن الحسد المذكور في الحديث المراد به حسد الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك من غير أن يزول هذا عنه. نعم، والحرص على ذلك أن يكون لك مثل ما لغيرك من الخير، نعم، قالوا إن كان في الطاعات فهو تنافس وهو محمود، والله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما إن كان ذلك في المعصية فهو مذموم، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنافسوا، نعم، يعني في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حكما أم خبرا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، هو حكم أم خبر؟ هو حكم، ليس المراد الإخبار، لأن الناس يتحاسدون بكثير من الأشياء، لكن كأن النبي يقول: لا حسد أعظم، أو لا حسد أفضل من الحسد في هذين الخصلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقرر حكما، لا يذكر خبرا أنه لا يوجد حسد إلا في هاتين الخصلتين. فالحسد موجود في كثير من الخصال وفي كثير من الأشياء، قد يتمنى الرجل طبعا أن يكون له مثل ما لغيره من المزارع والدور مثلا والسيارات والعقارات، قد يتمنى هذا من غير أن يتمنى أن يزول عن الرجل ذلك. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم غبطة وأفضل غبطة، يعني إذا أردت فعلا أن يكون لك شيء مما للآخرين فينبغي أن يكون هذا في أحد هذين الأمرين أو في الأمرين. هذان الأمران هما: أولا رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، سلط هذه رواية، وفي رواية أخرى فسلطه يعني آتاه الله مالا فسلطه، يعني فسلطه الله تعالى على هلكته في الحق، على هلكته في الحق يعني على إنفاقه. ولما قال هلكته يعني إنفاقه في الحق، يعني كأنه يجعل ماله أكثره في الإنفاق، بدليل قوله هلكته في الحق. الروايات الأخرى فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، كما سنذكر من رواية ابن عمر اللي هي الرواية الأخرى التي أشار إليها سفيان ابن عيينة. أيها الإخوة، قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، كأنه عليه الصلاة والسلام أو بل ليس كأنه، هو حقيقة يقول أو يريد أن يحدد لنا طموحاتنا ويحدد لنا تطلعاتنا. إذا أردت أن تطمح إلى شيء أو أن تتطلع إلى شيء أو ترجو وجود شيء عندك، فارجو ما يدوم لك خيره ويبقى لك أثره وترتفع به يوم القيامة. لا تكن طموحاتك معلقة بدنيا تزول، ولا تكن تطلعاتك معلقة بعرض يفنى، بل العاقل هو الذي يتطلع إلى أن يكون لديه هذه الأشياء وهي التي تنفعه على وجه الحقيقة. أما من تمنى الدنيا فهذا دليل على قصر نظره، بعيد النظر، بعيد النظر وواسع الأفق هو الذي يحرص على ما يدوم له خيره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قارون في سورة القصص وذكر أنه خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء الذين يريدون الدنيا وليسوا على حظ من العلم أبدا، بدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك قال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم والفهم والإدراك الحقيقي وبعد النظر، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إلى آخر القصة. وفي آخرها وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويلك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن إخواني هذا الذي يريده النبي عليه السلام، أن تكون تطلعاتنا إلى مثل هذا، لأن طالب العلم أحيانا قد يقع في دوامة أن يلح عليه أنه لما لا يكون عندي من الدور الواسعة والعقارات والسيارات مثل مال غيري. يقول لك عليه الصلاة والسلام يجب أن تنظر إلى ما يبقى لك ويدوم لك نفعه. فقال إما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، تتمنى تقول يا رب لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله. وإذا قلت هذا، لو قلت لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، تكون أنت وهو في الأجر سواء. والدليل على ذلك إخواني الكرام أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يذكر في هذا الحديث فيه هذه الزيادة، فيه هذه الزيادة. وهذا حديث أبي هريرة سيرد معنا، اكتبوا رقم إخواني الكرام، سيرد معنا برقم 7528 في صحيح البخاري. وهو يروي هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. يقول عليه الصلاة والسلام فهو يقول، يعني الرجل الذي يتمنى أن يكون له مثل مال فلان، فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. هذا الحديث نص في أن المراد بالحسد هنا الغبطة، فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا، فهو يريد أن يكون له مثل ما أوتي من غير أن تزول النعمة عنه. وكذلك لما ذكر قراءة القرآن آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. فإذا هذا حديث أبو هريرة ينبغي أن تضموه إلى حديث ابن مسعود أيها الإخوة، لأن فيه زيادة تبين معنى الغبطة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته. قال في الحق، لما قال في الحق؟ يعني على إنفاقه في الطاعات، ليخرج الإسراف والتبذير ووجوه الإنفاق المذمومة. فقيده النبي عليه السلام قال على هلكته في الحق. ولما قال فسلط أو سلطه الله؟ كلمة سلطه الله قال تدل على قهر النفس المجبولة على الشح، النفس مجبولة على الشح، فقوله فسلطه الله يعني جعل رغبته في الإنفاق أعظم من رغبته في الإمساك، فإذا هو قهر الشح الذي جبلت نفسه عليه، كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح. وكما تعلمون أصلا الشح المطاع هو إحدى المهلكات، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذا قال هنا بهذا التعبير الدقيق الرائع قال فسلط على هلكته في الحق. إذن رجل آتاه الله مالا أنفقه، والثاني رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما المراد بالحكمة هنا؟ هنا تعددت الأقوال في ذلك، بعضهم قال المراد بالحكمة هنا القرآن. لم؟ لأن حديث ابن عمر وهو الذي أشار إليه سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. ما هي رواية الزهري؟ رواية الزهري إخواني الكرام سترد برقم اكتبوا عنكم 7529، اكتبوا عنكم ضروري ربط الحديثين، رقم 7529. الزهري يروي الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فما الفرق بين الروايتين؟ حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، وهنا حديث عبد الله بن مسعود آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لذلك قال العلماء المراد بالحكمة القرآن، لأن حديث ابن عمر فسر ذلك، فهذا الذي آتاه الله القرآن يقضي به يعني يعمل به لنفسه ويعلمه لغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك هو آتاه الله الحكمة يقضي بها يعني هو يعمل بها أولا، ثانيا هو يعلمها. فإذا وجدت شخصا بهذا النحو فلا بأس أو ينبغي أن تقول أسأل الله أن يؤتيني مثل ما آتى فلانا، وإذا آتاني الله كما آتى فلانا سأعمل بمثل عمله فستكونان في الأجر سواء. وهذا حديث أيها الإخوة فهما في الأجر سواء وفي الوزر سواء، تعلمونه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه ورواه الترمذي، لا أذكره الآن طويل، وأوله إنما الدنيا لأربعة نفر. نعم، فهذا الحديث يبين أن من قال لو أن لي مثل فلان إن كان في الخير وإن كان في الشر، إن تمنى أن يكون له في الخير فهما في الأجر سواء، وإن تمنى أن يكون مثله في الشر فهما في الوزر سواء. فرجل آتاه الله الحكمة، فإذا العلماء قالوا المراد بالحكمة القرآن الكريم، دل على ذلك حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر. وبعضهم قال الحكمة هو العلم النافع، العلم المسدد الذي تستطيع أن تنفع به الناس. والدليل على ذلك أن البخاري أورد هذا الحديث أين؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام، ليدل على أن المراد أو يمكن أن يفهم من الحكمة العلم النافع. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وفي هذا الحديث، هذا الحديث ترغيب في ولاية القضاء، لمن يستجمع شروطه. يعني إذا أنت استجمعت شروط القاضي فلا بأس، أو يندب في حقك أن تجلس للقضاء بين الناس. قال: في ذلك ترغيب في ولاية القضاء لمن قوي عليه استجمع شروطه وقوي عليه ووجد له على ذلك أعوانا. أرأيتم إلى هذه القيود؟ قوي عليه ووجد له في ذلك أعوانا. قال: لأن في القضاء نصرة المظلوم وكف يد الظالم وإعادة الحق لمستحقه، وفيه الأمر بالمعروف وفيه الإصلاح بين الناس، وهذا كله من أجل القربات. فالقاضي الذي يكرمه الله تعالى بإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعادة الحق إلى أهله وكف يد الظالم، هذا له أجر عظيم جدا عند الله تعالى، بدلائل كثيرة من جملتها هذا الحديث. يعني أنت لا بأس أن تتمنى أن تكون مثله لتعمل بمثل عمله. إذن هذا المراد بهذه الحكمة. وأما قوله، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، قال الحافظ ابن حجر: يقوم به لا يدل فقط على التلاوة، وإنما يقوم به يعني في حياته، فهو يعمل به في حياته كلها. قال: والدليل على ذلك أن هذا الحديث رواه صحابي آخر، هو يزيد ابن الأخنس السلمي عند الإمام أحمد في المسند، ورقمه اكتبوا إذا أردتم رقم الحديث عند مسند أحمد 16966. أخواني، هذه الأحاديث بمجموعة تكتمل الصورة، لذلك ينبغي أن تكتب كلها وأن تجمع جميع، أن يجمع جميع وجوهها. لفظ الحديث عند أحمد من رواية يزيد بن الأخنس، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. هذه الزيادة هي المرادة هنا، قال: يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه. فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. إذن هذا المراد، يقوم به آناء الليل أو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، بالإضافة إلى العمل به والقيام والانضباط بأوامره والتقيد بحدوده. اللهم حقق فينا ذلك جميعا يا رب العالمين. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث. نبدأ بالحديث الذي بعده. يقول البخاري: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. هنا هل ذهب موسى إلى الخضر في البحر أم في البر؟ في البر. لذلك قالوا: ما المراد بقول البخاري في البحر؟ قال: يعني هناك محذوف في ساحل البحر. ذهب موسى في ساحل البحر في البحر إلى الخضر، أو قالوا هنا البخاري يشير إلى القصة بمجموعها، ومجموع القصة فيها ركوب سيدنا موسى البحر مع الخضر، إنما ركبوا في السفينة. فالمراد بهذا الذهاب هو حاصل القصة كلها وفيها هذا الأمر. وبعضهم قال ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى بمعنى مع، يعني مع الخضر، فذهب موسى مع الخضر في البحر.
ما ذهب معه في البحر مع غلامه اتخذ سبيله في البحر سربا؟
الذي اتخذ سبيله في البحر سربا الحوت، مو سيدنا موسى.
الحوت عجب.
ايه
سيدنا موسى،
سيدنا موسى كان سيرد معنا ذلك إن شاء الله، كان يتبع أثر الحوت في البحر سيرد معنا. وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا قول سيدنا موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قالوا هنا في هذا الحديث دليل على أن سيدنا موسى استعمل مع الخضر غاية الأدب والتواضع، فمع كونه رسولا ومع كونه كليما لله واصطفاه الله برسالاته، نعم، مع هذا قال له: هل أتبعك؟ لم يقل: هل أصاحبك؟ ولم يقل: هل أرافقك؟ جعل من نفسه تابعا، جعل من نفسه تابعا. قال: استجهل نفسه، يعني ما قال لو أنا النبي والرسول وكذا، استجهل نفسه وجعل من نفسه تابعا للخضر. ولذلك قالوا استعمل معه غاية الأدب والتواضع حين خاطبه بهذه الكلمة: هل أتبعك على أن تعلمني؟ أنا أتبعك لكن بشرط، على أن تعلمني، يعني على شرط أن تعلمني. أما إذا أردت أن أتبعك ولا تعلمني، فالاتباع هنا مشروط بالتعليم. قال: هل أتبعك على شرط أن تعلمني مما علمت، يعني مما علمك الله تعالى رشدا، يعني علما ذا رشد، يعني فيه الخير لصاحبه ويصل صاحبه فيه إلى الخير. نعم، نقرأ الحديث إخواني. قال البخاري: حدثني محمد بن غرير الزهري، هذا شيخ البخاري، ينتهي نسبه محمد بن غرير الزهري، ينتهي نسبه بسيدنا عبد الرحمن بن عوف، فهو محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، هو مدني ولكنه سكن سمرقند، هاجر من المدينة إلى سمرقند، والظاهر أن البخاري سمع هذا الحديث منه هناك، سكن سمرقند. نعم، محمد بن غرير يروي الحديث عن يعقوب بن إبراهيم، كذلك يعقوب بن إبراهيم هو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري نزيل بغداد. إذن يعقوب نزل في بغداد ومحمد بن غرير نزل في سمرقند. نعم، وكان شيخ الحديث في عصره ببغداد، هذا يعقوب بن إبراهيم كان شيخ الحديث في عصره ببغداد. يروي الحديث هنا عن من؟ عن أبيه إبراهيم، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وإبراهيم بن سعد كذلك كان من كبار الثقات، كان ثقة حجة، كان عنده فقط عن محمد ابن إسحاق، من محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي، نعم، كان عنده في الأحكام فقط 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي، وكان أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه إبراهيم بن سعد. ويروي عنه كذلك أحمد بن حنبل، فهو من مشايخ الإمام أحمد. إبراهيم يروي هنا عن من أخي إخواني؟ عن صالح، صالح وابن كيسان، صالح ابن كيسان مرت كذلك معنا ترجمته، وقلت لكم هو كان مؤدب الزهري. هو يروي عن من هنا؟ عن الزهري، فهو صالح ابن كيسان يروي عن طالبه، هذا لجلالة قدر الزهري. صالح ابن كيسان طبعا يروي هنا عن الزهري وقد كان مؤدبا له. إذا قال إبراهيم بن سعد هنا الذي يروي عن صالح عن الزهري، قال: كان صالح بن كيسان مؤدب ابن شهاب، فربما ذكر صالح الشيء، يعني ذكر أمرا فيرد عليه ابن شهاب، يقول له: حدثنا فلان وحدثنا فلان، فيقول له صالح: تكلمني وأنا أقمت أود لسانك، يعني أنا أقمت عوج لساني، وترد علي. طبعا هذا من باب المداعبات، لا من باب يعني القمع له أو من باب إسكاته. هذه الروح العلمية العظيمة التي كانت سائدة بينهم، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بها جميعا. صالح بن كيسان توفي إخواني مات بعد 400. لم أذكر لكم وفاة يعقوب سنة 208 للهجرة، وإبراهيم ابن سعد أبوه توفي 183 للهجرة. نعم، يروي صالح هنا عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، حدث ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله، هذا من هو؟ هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، في سبعة فقهاء في المدينة ذكرتهم فيما مضى. عبيد الله يروي وهو توفي سنة 98 للهجرة، عبيد الله يروي عن ابن عباس أنه يعني ابن عباس تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. تمارى يعني تجادل وتحاور وتنازع، يظهر أن الحر ابن قيس يرى أن صاحب موسى غير الخضير، لكن ابن عباس كان يرى أنه يرى أنه الخضير. عرفتم من الحر ابن قيس ابن حصن؟ تعرفون عمه، عمه عيينة ابن حصن الفزاري الذي ورد في بعض الآثار أن النبي سماه الأحمق المطاع، صلى الله عليه وسلم سمى عيينة ابن حصن كما في الطبراني وعند غيره الأحمق المطاع. الحر ابن قيس هو ابن أخي عيينة ابن حصن، وكان الحر ابن قيس من جلساء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لما؟ لأنه كان عالما بالقرآن، وكان جلساء عمر ابن الخطاب، هذا معروف وثابت في الروايات أن ابن عمر كان يدني إليه أهل القرآن شبابا كانوا أم كهولا، فكان جلساؤه أهل القرآن ومن جملتهم كان ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس مع الحر ابن قيس تمارى تجادلوا في صاحب موسى، هل هو الخضير؟ سيرد معنى الحديث إخواني بطرق تانية. هناك تماري آخر يعني جدال آخر حدث بين سعيد ابن جبير ونوف البكالي، لكن ذاك تماري من نوع آخر. فنوف البكالي كان يقول موسى المذكور في القصة ليس موسى ابن عمران، هو موسى آخر، موسى ابن نيشا. ابن عباس رضي الله عنه قال بل هو موسى ابن عمران. فإذا كأن في القصة حصل تنازع حول قضيتين، من موسى ومن صاحبه. هنا هذا الإسناد يروي لنا أن التماري بين ابن عباس والحر ابن قيس من هو صاحب موسى الذي ذهب إليه. قال ابن عباس هو خضر، وبينما هما يتجادلان يعني مر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس يعني سأله وقام له وسأله، فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. الحديث معلوم لديكم كيف سأل موسى ربه أنه كيف السبيل إلى الالتقاء بهذا الرجل. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، ابن عباس عن من؟ عن أبي ابن كعب. بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. وفي روايات سترد معنا أن سيدنا موسى سئل من أعلم أهل الأرض؟ فقال أنا، وقال ذلك بعد خطبة خطبها سيدنا موسى فرقت القلوب ودمعت العيون، فجاء رجل وسأله هذا السؤال هل يوجد أحد أعلم من؟ قال لا. يقول الحديث الذي سيرد معنا لكن لا يعني نقف عند تفصيلاته. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان ينبغي على سيدنا موسى أن يقول الله أعلم كما قالت الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فينبغي أن يقف عند هذا الحد. حتى ورد يعني ابن حجر قال كلام جميل حين سئل هل أحد أعلم منك، لو قال لا مثلا على حسب اعتقاده، أو قال لما سئل هل هنالك أحد أعلم منك، هل تعرف رجلا أعلم منك، أو لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، قال كان ينبغي أن يقول أنا والله أعلم، يعني إذا كان يعتقد في ذلك. لكن ينبغي أن نرد العلم إلى الله تعالى بعد ذلك. فعتب الله عليه أو عتب كلاهما صحيح أن موسى لم يرد العلم إليه، فقال له بلى عبدنا خضر. نعم، وروايات كثيرة عبد لنا بمجمع البحرين. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. طبعا الرواية هنا مختصرة، سترد مطولة من حديث سعيد بن جبير، من حديث سعيد بن جبير في التفسير سترد مطولة فيها تفصيلات أكثر مما هنا في هذه الرواية المجملة، لذلك لا حاجة إلى أن نقف إلى عند تفصيلاتها، حين نأتي إليها إن شاء الله نقف عند تفصيلاتها. قال له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. طبعا كلمة فقدت الحوت لأن الله أمره أن يجعل حوتا يعني سمكة في مكتل وعاء، فحين تفقد الحوت فثمت هذا الرجل. لذلك سيدنا موسى كان اهتمامه موجها إلى متى سيفقد الحوت، لذلك قال كان يتبع أثر الحوت في البحر. قال العيني في عمدة القاري كان يتبع أثر الحوت في البحر، يعني كان ينظر متى سيفقد الحوت ويسقط في البحر، يعني كان ينظر هل وقع الحوت في البحر وبان أثره. فهنا أثر الحوت في البحر يعني الأثر هو في أثر الحوت هو الذي متعلق في البحر. كان يتبع أثر الحوت في البحر، يعني كان دائما ينظر هل وقع الحوت في البحر، هل سقطت السمكة في الماء إلى آخره، لأن هذه العلامة. ولكن مع هذا كله ومع أنه قال لفتاه قال لا أكلفك، فتاه طبعا يوشع بن نون وهو من ذرية سيدنا يوسف، يوشع بن نون ينتهي نسبه بسيدنا يوسف، قال لا أكلفك إلا أن تخبرني إذا فقدت الحوت، قال ما كلفت كثيرا. فإذا عناية الآن يوشع بن نون وعناية سيدنا موسى كانت منصبة على فقدان الحوت، لأن العبد الصالح سيجداني عنده، ومع ذلك نسي يوشع بن نون أن يخبر سيدنا موسى بما حصل للحوت. نعم، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، متى قال له فتاه ذلك؟ حين قال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا سيرد في رواية أخرى في الرواية الآتية بسورة الكهف أو بأحاديث الأنبياء قال ولم يجد موسى مس النصب حتى جاوز المكان الذي كان ينبغي أن يقف عنده. لما جاوز المكان وجد التعب، يعني حيث كان يسير وفق أمر الله ليس ثمة تعب. متى بدأ التعب؟ لما جاوز المكان الذي كان ينبغي أن يقف عنده وعنده العبد الصالح. هذا وارد في الحديث وسيرد معنا. فلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب. فقال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. أنسانيه وأنسانيه كلاهما قراءة حفص أنسانيه، وبقية القراء وما أنسانيه. طيب ليه حفص وما أنسانيه؟ لأن الأصل وما أنسانيه، يعني الياء ممكن أن تكون مفتوحة والضمير بعد الفتح ماذا يكون؟ مضموما، وما أنسانيه. أما قراءة الجميع وما أنسانيه لأن الياء ساكنة، نعم مثل عليه، وما أنسانيه وما أنسانيه كلاهما قراءة من القراءات متواترة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هنا أن أذكره ما إعرابها؟ بدل، بدل من وما أنسانيه، يعني وما أنسانيه يعني وما أنساني ذكره إلا الشيطان، فهي بدل من الضمير. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي نطلبه وهذا الذي نسير من أجله. فارتدا على آثارهما قصصا. ما معنى قصصا؟ يعني يتبعان الأثر. تتبع الأثر هو القصص. وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أحواله وتتبعي أموره. نعم، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، وهذا سيرد معنا كما قلت بالتفصيل في المواطن الأخرى. نعم، السؤال هنا لما ذكر البخاري هذه القصة هنا؟ ألا يخطر في بالنا هذا؟ لما ذكر البخاري هذه القصة هنا؟ يعني هل ذكرها بشكل عشوائي أو أم هنالك حكمة من ذلك؟ قالوا المجاهدة في العلم. قال لما ذكر البخاري باب الأول باب الاغتباط في العلم والحكمة، ذكر أن الشيء الذي تتمنى أن يكون لك ينبغي أن تتحمل المشقة في سبيل حصوله لك، وهذا فعلا معنى جميل جدا. قال ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه. أنت تريد العلم فيجب أن تتحمل المشقة وتجاهد حتى تصل إلى العلم. فسيدنا موسى في سبيل أن يصل إلى العلم الذي هو يغتبط صاحبه ماذا قال؟ لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالذي يغتبط به ينبغي أن تحتمل المشقة في سبيل تحصيله. فالعلم لا يأتي مع الراحة ولا يأتي مع الكسل ولا مع النوم. لذلك يأثرون كلمة عن أحد الرواة المحدثين هو يحيى بن أبي كثير، قال عبارة جميلة جدا ينبغي أن نحفظها. قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا تحصل على العلم ولا تستطيع أن تصل إلى ذروته مع الراحة الكاملة، فلا بد أن تتعب وتنصب حتى تبلغ ذلك. هذه رقم واحد. اثنين، لما ذكر البخاري كذلك هذا الباب هنا بعد الاغتباط في العلم والحكمة؟ بل ذكره أن الرجل ولو صار عالما وبلغ المنزلة العليا في العلم، إذا علم أن ثمة علما ينبغي أن يعرفه فينبغي أن يشد الرحال إليه. فنبوة سيدنا موسى ومعرفته بالشريعة لم تمنعه من أن يطلب من الله أن يدله على محل هذا العبد. وسأل موسى ربه السبيل إلى لقيه. إذن هذه فائدة ثانية. ما الفوائد التي تستفاد كذلك من الحديث؟ قالوا من جملة الفوائد جواز التجادل في العلم والتماري في العلم إذا كان على وجه طلب الحق لا على وجه التعنت. فالباعث على هذا إذا تماريت مع صاحبة في مسألة علمية إذا كانت لطلب الحق فلا مانع من ذلك، بل يستحب ذلك، لأن الحوار يلقح الأفكار، الحوار بين أهل العلم يصقل الحقائق ويبرزها، عرفنا؟ فإذا كان الباعث على ذلك الوصول إلى الحق فلا مانع، وإن كان المراد حب الغلبة والظهور والبروز والتعنت فإياك أن تخوض في هذا، لأن من خاض في هذا كان آثما وكان الوبال عليه ولو كانت حجته هي الأقوى. هذه فائدة. الفائدة الثانية من فوائد الحديث قال: إذا تجادلت مع صاحبك ولم تصلا في ذلك إلى الجواب فإلى من ترجع؟ قال: فيرجع إلى أهل العلم. فمن الفوائد الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع. ما الدليل؟ أن ابن عباس سأل من؟ أبي بن كعب. قال: تماريت أنا وصاحبي في من هو صاحب موسى، فهل سمعت من النبي شيئا؟ فذكر له ذلك. ثالثا بأنه يجب على المتعلم أن يتواضع في أحواله، لأن سيدنا موسى قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والعالم أصلا لا يحرص على العلم إلا العالم، هذه قضية معروفة. العالم كلما ازداد علما ازداد نهما للعلم وازداد رغبة فيه. من الذي يزهد في العلم؟ الجاهل. الجاهل يزهد في العلم، تقول له فلان من أعظم العلماء، من أساطين العلم، من كذا، فلا يلقي لذلك بالا. لا خير إن شاء الله، الله يجزيه الخير. إيه نعم. لكن لا يجد في نفسه همة ورغبة شديدة. كلما كانت رغبتك في العلم أكثر دل هذا على أنك فقيه في هذه المسألة. من الفوائد إخواني في هذا الحديث قال: حمل الزاد وإعداده للسفر، لأن موسى قال له: آتنا غداءنا، فهما قد حملا الزاد معهما، وحمل الزاد لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. هذه من القواعد التي ينبغي أن نعرفها، بل عين التوكل اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب هو عين التوكل على الله تعالى، لأن الله هو الذي أمرنا بذلك، وهذا أمر معلوم لديكم. من الفوائد أيضا الرحلة والسفر في طلب العلم، والبخاري سيذكر هذا الحديث في باب سيرد معنا. ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: الخروج في طلب العلم. فإذا العالم الذي يريد أن يتعلم ينبغي أن يسافر ويرحل إذا كان في سفره ورحلته خير في ذلك. طبعا يقولون من الفوائد كذلك قبول خبر الواحد، فالذي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. نتابع أخواني الكرام في الحديث الذي بعده، وعسى أن ننتهي إن شاء الله قبل صلاة العشاء. حدثنا أبو معمر. أبو معمر أخواني هو عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج البصري المقعد المنقري، مقعد، هذا شيخ البخاري. عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج ميسر البصري المقعد، كان وصفوه بأنه كان ثقة صحيح الكتاب، كان نبيلا عاقلا، ومما يدل على ثقته وصحة كتابه أن علي بن المديني، من علي بن المديني؟ شيخ البخاري وشيخ الجرح والتعديل، علي بن المديني من أعظم الرجال، يقول: كتبت عن عبد الوارث بن سعيد. هنا عبد الوارث بن سعيد هو شيخ أبو معمر في هذا الحديث، يقول: كتبت أحاديث عبد الوارث من ولده عبد الصمد، عبد الصمد ابن عبد الوارث، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. يقول الذهبي يقول علي بن المديني هذا مع أنه لقي عبد الوارث نفسه وروى عنه، ومع ذلك هو يرغب أن يأخذ الأحاديث التي كتبها أبو معمر عن شيخه عبد الوارث، مما يدل على أنه كان في غاية الدقة والتثبت في رواية الأحاديث ونقلها وكتابتها. هذا أبو معمر رضي الله تعالى عنه، مات سنة 224 للهجرة. يروي عن عبد الوارث، من عبد الوارث إخواني الكرام؟ عبد الوارث هو ابن سعيد ابن ذكوان أبو عبيدة العنبري مولاهم، مولى كذلك البصري التنوري المقري، هذا كان بالإضافة لعلمه في الحديث كان مقرئا، فقد قرأ القرآن على أبي عمر بن العلاء، أبو عمر بن العلاء أحد القراء السبعة. فهذا عبد الوارث بن سعيد قرأ القراءة عرضا على أبي عمر بن العلاء وقرأه على غيره كذلك، وكان هو مقرئا أقرأ القرآن، فإذا هو أقرأ القرآن وروى الحديث في آن واحد. لكن كان في له صفة جميلة، قال كان من فصحاء أهل زمانه، كان من فصحاء، كان أديبا من الأدباء. لذلك في طرفة سأذكرها يعني سريعا، يقول عبد الوارث عن نفسه: كان شعبة يحقرني إذا ذكرت شيئا، يعني ظهر شعبة ابن الحجاج ما كان يعني عرفان منزلته التمام، فقال كان شعبة يحقرني إذا ذكرت شيئا. فحدثنا شعبة يوما عن ابن عون عن ابن سيرين أن كعب بن مالك قال، يعني في قصيدة له ذكر ابن سيرين قصيدة ورواها من شعبة بالإسناد إليه، القصيدة يقول فيها كعب بن مالك: قضينا من تهامة كل ريب بخيبر، ثم أجممنا السيوف نسائلها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لمالك إن لم نزركم بساحة داركم منا ألوفا، وننتزع العروس عروس وج وتصبح داركم منكم خلوفا. فقال عبد الوارث لشعبة: أي عروس كانت هناك يا أبا بسطام؟ أبو بسطام هي كنية شعبة ابن الحجاج، لما قال وننتزع العروس عروس وج، وج هي الطائف، وج هي الطائف نفسها تسمى وجا، ويقال بلد بالطائف لكن مشهور أنها الطائف، وننتزع العروس عروس وج وتصبح داركم منكم خلوفا. قال: أي عروس كانت ثمتا؟ فانتبه شعبة، قال: فما هي إذن؟ قال: وننتزع العروش عروش وج، كقوله تعالى: فهي خاوية على عروشها. فصحح له هذا التصحيف الذي وقع فيه. قال عبد الوارث: فكان شعبة بعد ذلك يكرمني ويرفع مجلسي. عرف قدره في هذه المسألة. إذن عبد الوارث بن سعيد هذا توفي سنة 180 للهجرة. قال: حدثنا خالد. خالد من هذا؟ هو ابن مهران أبو المنازل بضم الميم، أبو المنازل، واحد فقط مسلم، ما مسلم ضبطها بالفتح، المشهور أنها بالضم، أبو المنازل البصري المشهور بالحذاء، يعني في كثير من الكتب أخبرنا خالد الحذاء، مشهور بالحذاء. هل اشتغل بالأحذية؟ لا، قال لم يشتغل بذلك، ولكن لقب الحذاء لأنه كان يجلس إلى صديق له حذاء في سوق الحذائين فاشتهر بذلك. نعم، يعني أخذ من صاحب هذه النسبة، كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا إلى صديق له فعرف بذلك. بعضهم قال لا، سمي الحذاء من كثرة ما كان يقول، يعني أحذو على هذا النحو، يظهر كل ما واحد سأله سؤال يبين له قضية يقول له أحذو على هذا النحل، من كثرة ترداده أحذو أحذو فسمي أو نسب الحذاء، وقيل غير ذلك. خالد الحذاء هنا يروي عن عكرمة. عكرمة هو مولى ابن عباس، هذا يحتاج إلى ترجمة مطولة، عكرمة لأنه البحر، كما شهد له بذلك كثير من الرواة. فقال مثلا جابر بن زيد: خذوا عن عكرمة هذا البحر أعلم. قالوا تلاميذ ابن عباس بالتفسير هو عكرمة. عكرمة هذا عكرمة أصل بربري من أهل المغرب، وكان لرجل يقال له الحصين ابن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس. ابن عباس، انظروا أخواني إلى الرق في الإسلام، كان رقيقا عند ابن عباس، عبد اشترى وهب له. ماذا فعل معه ابن عباس؟ هل جعله يعمل في الخدمة وفي نقل الأحجار وفي زراعة الأراضي وغير ذلك؟ قال كان يقول عكرمة: كيف أن ابن عباس حمله على العلم حملا وأراد منه أن يصير من كبار العلماء وهو عبد. فيقول عكرمة: كان ابن عباس يضع في يدي الكبل لأتعلم السنن والقرآن. كان يقيده، ما في طلعة، ما في حركة حتى تتعلم السنن وتتعلم القرآن. أرأيتم إلى منزلة العبيد في الإسلام؟ عبد يريد سيده من أن يكون عالما مثله من كبار العلماء، فيضع في يده الكبل حتى يتعلم السنن ويتعلم القرآن. فعلا عكرمة مولى ابن عباس بقي عبدا، ومات ابن عباس ولا زال عكرمة عبدا. فلما مات ابن عباس أراد ابن عباس يعني علي ابن عبد الله ابن عباس أن يبيعه، فباعه لخالد ابن معاوية ب4000 دينار. فقال عكرمة لخالد: بعت علم أبيك ب4000 دينار؟ يعني هو يشير إلى علم ابن عباس كله وين موجود؟ في صدر عكرمة. قال: بعت علم أبيك ب4000 دينار؟ قال: لما سمع هذه الكلمة مباشرة استقاله فأقاله، يعني استرد العبد وأعتقه لله تعالى. فعكرمة له ترجمة نفيسة جدا أيها الإخوة، مما يدل على أنه وصل في العلم مرتبة عالية. يقول: كنت أفتي وأنا بالباب وابن عباس في الدار. يعني من الذي أمره بذلك؟ ابن عباس، كان هو في الباب وابن عباس في الدار يسمع ماذا يفتي عكرمة. بل تصوروا أن ابن عكرمة هو الذي أقنع ابن عباس مرة في مسألة، فيقول عكرمة: قرأ ابن عباس قوله تعالى: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بعد أن قرأ ابن عباس قال: لم أدري أنجى القوم أم هلكوا، يعني الطائفة. وقال الطائفة: لم تعظون قوما الله معذبهم. هذه الطائفة نجت أم هلكت؟ يقول ابن عباس: لم أدري. قال عكرمة: فما زلت أبين له وأبصره حتى عرف أنهم قد نجوا. قال: فكساني حلة، لأنه فرح به لأنه استطاع يعطي الجواب الصحيح. قال: فكساني حلة. وكان متقنا للمغازي عكرمة ابن عباس. قال: كان إذا تحدث في المغازي كأنه مشرف عليهم ويصفهم ويراهم، يعني كأنه مطلع على ساحة المعركة وهو يصفها. هذا الوصف الدقيق. هذه نبذة صغيرة جدا عن عكرمة، سنطول في ترجمته بوقت آخر إن شاء الله. عكرمة توفي أمتى أخواني الكرام؟ 105 أو 106 أو 107، يعني بإحدى هذه السنوات. لكن قال: مات ابن عكرمة ومات معه في نفس اليوم كثير عزة الشاعر، فقالوا: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس. ماتا في يوم واحد. نعم، يروي عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. يقول ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي سترت معنا نعم برقم 3756 قال ضمني إلى صدره. ابن عباس كان غلاما ضمه رسول الله إلى صدره للاعتناء به ولإثارة الرغبة فيه في ماذا يقال له، كما قال كان النبي عليه السلام يفعل هذا لما وضع يده على صدر معاذ وقال يا معاذ إني أحبك إني أحبك إني أحبك، فتوجهت اهتمام سيدنا معاذ ماذا يقال له، فقال لا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. يقول ضمني إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. فالنبي دعا له صلى الله عليه وسلم. متى دعا له النبي؟ متى؟ ما هي المناسبة التي حصلت حتى دعا له النبي بذلك؟ سترد معنى المناسبة في الرواية 143 قريبا جدا، يعني اكتبوا 143 سترد الرواية، وهي من رواية عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، يقول ابن عباس فوضعت له وضوءا، يعني ما ليتوضأ، فوضعت له وضوءا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا الماء فقال من وضع هذا؟ فقالت له ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه، قالت له ابن عباس. فلما أخبر بذلك قال اللهم فقهه في الدين، يعني الرواية التي سترت معنا اللهم فقهه في الدين، مما يدل على اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين، المراد بالفقه في الدين والعلم الكتاب شيء واحد. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا القرآن. ما الفوائد من هذا الحديث؟ أولا قال بركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أهمية العلم وفضل العلم، لأن النبي ما قال اللهم ابسط له رزقه أو قال اللهم ارزقه كذا بيتا، قال اللهم علمه الكتاب، والرواية الأخرى اللهم فقهه في الدين، فهذا إشارة إلى فضل العلم وإشارة إلى فضل حفظ القرآن ومعرفة القرآن. وقد صار ابن عباس ترجمان القرآن وصار حبر هذه الأمة. لكن أذكركم سريعا بما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين لم يفهم منه ابن عباس أن لا يطلب العلم، يعني لم ينتظر أن يأتيه الفقه هكذا يهبط عليه هبوطا، فعلمه الكتاب يعني يسر له الفرص وأعطه الرغبة وأعطه الهمة وأعطه الأسباب التي يكون إذا اتخذها عالما، وهذا الذي حصل وذكرت لكم ذلك بالتفصيل في الأسبوع الماضي، وبأن العلم يحتاج إلى تعلم وبذل وجد واجتهاد، لكن دعاء النبي لك ييسر الأمر لك، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا له قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعطيات التي توصل فيها إلى هذا العلم. لذلك في يعني دقيقة من الدقائق أنه ذكر البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، ما قال باب قول النبي لابن عباس، هو أخذ من الحديث، لما لم يقل اللهم باب قول النبي اللهم علمه الكتاب، قال ليكون عاما، وأنت تدعو لنفسك تقول اللهم علمني علمني الكتاب، اللهم علمنا الكتاب وعلمنا الحكمة وفقهنا في الدين وجعلنا ممن يعلمون ويعملون يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.